بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار، كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن الشيخ رحمه الله قال إن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية شركية. الزيارة الشرعية هي التي يقصد بها الدعاء للميت، يعني الزيارة الشرعية تنقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول زيارة يقصد بها الدعاء للميت والاستغفار له، السلام عليه، هذه شرعية وفيها نفع للميت وأجر للحي، نفع للميت بالدعاء له وأجر للحي في نفع أخيه الميت أو قريبه الميت بالدعاء له. لا أن الميت هو الذي ينفع الحي أو يطلب منه الحي شيئا، هذا يأتي في الزيارة الشركية. والنوع الثاني من الزيارة، وهذه خاصة بالمؤمنين، هم الذين يسلم عليهم ويدعى لهم ويستغفر لهم. النوع الثاني من الزيارة الشرعية التي يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ، ولا يدعى للميت، وهذه زيارة قبور المشركين. تشرع زيارة قبور المشركين من أجل الاعتبار والاتعاظ، لا من أجل الدعاء للميت أو الاستغفار له، لأن المسلم لا يستغفر للمشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الله جل وعلا يقول: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله: لقد كان لكم لقد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني هذا ليس فيه أسوة ولا قدوة، لا أستغفرن لك، لأن إبراهيم تبرأ من هذا، فعله في الأول، ثم لما تبين له أن والده عدو لله تبرأ منه، فلا يقتدى بإبراهيم في ذلك، لئلا يتخذ هذا حجة فيقال إن إبراهيم استغفر لأبيه فقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، لأنه وعد أباه بذلك في قوله: لا سلام عليك، لا أستغفرن لك، ثم نهي عن ذلك فامتنع عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القصد من زيارة قبور الكفار: الاعتبار والاتعاظ في أمور الآخرة، إذا رأيت القبور وفيها من فيها من الناس ومنهم العظماء ومنهم الملوك ومنهم الأغنياء فإنك تعتبر تتعظ وتعلم أن مصيرك كمصيرهم في يوم قريب أو بعيد الله أعلم. لابد من هذا، تستعد لهذا الأمر، تستعد لهذا الأمر قبل أن يحل بك. هذا هو القصد من زيارة المشركين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يزور قبر أمه، أم الرسول آمنة بنت وهب، ماتت على الشرك والرسول صلى الله عليه وسلم صغير قريب من الولادة، ماتت على الشرك. فالرسول من إشفاقه عليها استأذن ربه أن يأذن له، فأذن له في زيارتها. فهذا الدليل على مشروعية زيارة المشرك الميت من أجل الاعتبار والاتعاظ. ثم استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فهذا دليل على أن المسلم لا يستغفر للمشرك حيا ولا ميتا. منع الله جل وعلا رسوله أن يستغفر لأمه، فبكى صلى الله عليه وسلم عند ذلك وأبكى من حوله. وبعد ذلك لم يزرها. الذين يترددون الآن على ما يزعمون أنه قبر أم الرسول بالأبواء، يعينون جبلا معينا ويضعون عليها حجار وعلامات يقولون هذا قبر أم الرسول، أول شيء أنه ما ثبت أن هذا قبر أم الرسول. ثانيا لو ثبت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول ما كانوا يترددون بعدما إن الله منعه من الاستغفار لها، ما كرر صلى الله عليه وسلم زيارتها، وصحابته ما كانوا يزورون قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء معروف عنهم. فالذين يترددون الآن على يحاولون جعل القبر المزعوم أو الحصى المزعوم إنه هذا قبر آمنة ويزورونه خفية وبالليل ويضعون عليه الطيب، يضعون عليه الألوان، هذا كله من إحياء سنة الجاهلية وزرع لعبادة القبور في بلاد التوحيد. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى أن يتم لهم ما أرادوا في بلاد التوحيد ومنبع التوحيد ومبعث الرسالة، أن تؤسس فيها قبور تعبد من دون الله. فهذا هو الدليل على مشروعية زيارة قبور المشركين للاعتبار لا للاستغفار، لأن الله منع رسوله أن يستغفر لأمه كما منع إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه. نعم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله.
نعم.
ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
نعم. قول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذا الدليل على أن المراد بزيارة القبور الشرعية أحد أمرين أو الأمرين جميعا، فقبر المؤمن يزار للأمرين، لتذكر الآخرة وللدعاء له والاستغفار له، وأما قبور المشركين فتزار لأمر واحد فقط وهو الاعتبار والاتعاظ. نعم.
فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا.
نعم.
بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت،
وهذا النوع الثاني وهي الزيارة الشركية البدعية، وهو التي يقصد بها دعاء الميت وطلب الحوائج منه والتبرك في قبره والاستغاثة به، فهذه زيارة شركية. نعم.
فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين.
نعم.
وأما الزيارة البدعية،
نعم،
فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء.
وأما
الزيارة البدعية،
نعم،
فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج،
نعم،
أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. فالزيارة على هذه،
نعم، فزيارة القبور ولو كانت قبور أولياء وصالحين ومؤمنين لا تزار من أجل طلب الحوائج من الأموات والتبرك بتربتهم والاستغاثة بهم، طلب الحوائج منهم، طلب الشفاعة منهم وغير ذلك، لأنه إن طلب الحوائج منهم ودعاهم من دون الله فهذا شرك أكبر، كما كانت الجاهلية تعمله عند القبور. وإن كان القصد الدعاء عند القبر، الدعاء عند القبر ولا يدعو القبر، وإنما يدعو الله، ولكن يظن أنه إذا دعا عند القبر فهذا سبب لقبول الدعاء، فهذه بدعية، هذه زيارة بدعية ووسيلة من وسائل الشرك، بدعية ووسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز أنه يتحرى الدعاء عند القبور. وإن كان لا يدعو إلا الله لا يتحرى الدعاء عند القبور، إذا أراد أن يدعو الله يدعوه عند غير القبور، يدعوه في المساجد، يدعوه في أي مكان، أما عند القبور فلا، لأن هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. نعم.
وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة،
هذه بدعية شركية، هذه بدعية لأنها لم تشرع، وشركية لأن فيها دعاء لغير الله. نعم.
أو يقصد الدعاء عند قبره،
أو يقصد الدعاء عند قبره، هذه بدعية فقط وليست شركية، لأنه لا يدعو الميت، وإنما يظن أن الدعاء عند قبره يستجاب. نعم.
أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء،
أجوب يعني أقرب للإجابة. نعم.
فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة، نعم، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره.
نعم. زيارة التي يقصد منها دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم هذه بدعية شركية، وأما الزيارة التي يدعى الله جل وعلا لكن عند القبر هذه بدعية، وسواء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، فإن القبور لا تزار من أجل ذلك. نعم.
وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك.
نعم.
ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه.
كما سبق لا تتخذوا القبور مساجد تصلون عندها، وإن كان المصلي لا يقصد إلا الله بصلاته، لكن صلاته عند القبر بدعة ووسيلة من وسائل الشرك يتجنبها المسلم. نعم.
مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته.
نعم. لأن الله لعن اليهود والنصارى بسبب أي شيء؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، ما هو السبب؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها رجاء قبول الدعاء. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم.
ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
قاتل الله اليهود، في الحديث الآخر لعنة الله على اليهود، والمقاتلة معناه اللعنة، معناه اللعنة، قاتله الله يعني لعنه الله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم. أولا أخبرنا أن هذا من سنة الجاهلية، من كان قبلكم، معلوم أننا منهيون عن سنة الجاهلية. وثانيا أنه قال: فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي. ثم صرح فقال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيدات. نعم.
فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟
كيف بمن يقصد دعاء الميت؟ هذا شرك أكبر، وهذا هو الغالب على الأضرحة وأصحاب الأضرحة، إنهم يهتفون بهم وينادونهم ويستنجدون بهم ويبكون عند قبورهم ويرفعون أيديهم، هذا شرك أكبر. أو أنه يدعو الله لكن يأتي إلى القبور، هذا بدعة، لأن هذا ليس موضع دعاء، وأيضا وسيلة إلى الشرك. فيدعو الله بهم، يدعو الله بهم، يعني يقول بحق فلان أو بجاه فلان، فدعوة هذا دعاء إلى الله بالصالحين، توسل بهم بالصالحين. أو عندهم، هو ما يتوسل، لا يدعوهم ولا يتوسل بهم، ولكنه يدعو الله عند قبورهم، وهذا أيضا بدعة، هذا بدعة، فلا يجوز دعاء الميت، هذا شرك أكبر. ولا الدعاء به، وهذا هو التوسل الممنوع. ولا الدعاء عنده، وهذا أيضا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم.
فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته،
فإذا كان
هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات؟
وهذا زعم باطل، لأن الله لم يجعل القبور محلا لأن تدعى أو يستغاث بها، ولم يجعلها مكانا للعبادة، لم يجعلها مكانا للعبادة ولم يجعلها وسيلة إلى الله عز وجل، كل هذا من دين الجاهلية. نعم، وهذا هو الواقع في كثير من القبوريين اليوم، فمنهم من يعبدها من دون الله وهذا شرك أكبر، ومنهم من يدعو بأصحابها ويتوسل بهم وهذا بدعة أيضا، ومنهم من يدعو عندها رجاء الإجابة وهذا بدعة وسيلة من وسائل الشرك. إنما تزار القبور للغرض الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنها تذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة. وإذا كانت قبور مؤمنين فإن الزائر يدعو للأموات ويستغفر لهم ويسلم عليهم. نعم،
وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس.
نعم، الغلو في الصالحين بعد موتهم هو الذي سبب وقوع الشرك في قوم نوح، لأنهم كانوا في الأول على التوحيد، على دين آدم عليه السلام على التوحيد، ثم لما غلوا في الصالحين وصوروهم بعد موتهم وعكفوا على قبورهم يتبركون بها وعلى صورهم يتبركون بها ويستغيثون بها، حدث الشرك في الأرض من هذا التاريخ. فأرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينكر هذا الشرك ويدعو إلى عبادة الله له لا شريك له، فتبين لنا أن الغلو في الصالحين هو السبب لأول شرك وقع في الأرض، وأنه هو السبب الآن في الشرك الواقع من عباد القبور، هو الغلو في الصالحين. نعم،
وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام،
يعني 1000 سنة، 10 قرون 1000 سنة بين آدم ونوح كلهم على التوحيد، على دين آدم عليه السلام. نعم،
10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم.
نعم،
وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري. نعم، وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قول الله تعالى،
وهذا ثابت عن ابن عباس وهو في صحيح البخاري وفي كتب التفسير المعتمدة، كلهم يذكرون هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم،
وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح.
هذه أسماءهم، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، آل الأمر بهم إلى أن عبدوا قبورهم وصورهم. نعم،
إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب.
هذه الأوثان التي اتخذها قوم نوح ويزعمون أنها على صور الصالحين، جاء الطوفان وهو الغرق والعياذ بالله الذي أهلك أهل الأرض إلا من نجا مع نوح في السفينة، إلا من نجا مع نوح في السفينة، وإلا فإن الله أغرق أهل الأرض كلهم. لما أصروا على الشرك وأبوا أن يستجيبوا لنوح، وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله فلم يستجيبوا له، عند ذلك دعا عليهم فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. إيش السبب أنه دعا عليهم لما قال الله جل وعلا له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ فلما أيس من استجابتهم دعا عليهم لئلا يفسدوا في الأرض، فاستجاب الله دعاءه وأرسل عليهم الطوفان، وهو الماء الذي نبع من الأرض ونزل من السماء وعلى رؤوس الجبال، وأصبحت الأرض بحرة واحدة فيها أمواج، ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة التي أمره الله بصناعتها. فطمر الطوفان طمر ديار قوم نوح بما فيها من الأوثان، وصارت تحت التراب، صارت تحت التراب ولم يفطن لها الناس، إلى أن جاء وقت عمرو بن لحي الخزاعي وكان ملكا على الحجاز، كان ملكا على الحجاز، وذهب إلى الشام للعلاج، ثم رآهم يعبدون الأصنام فدخل ذلك في فكره واستحسن هذا، وأراد أن يأمر أهل الحجاز بعبادة الأصنام مثل ما كان هذا في الشام. وهذا من سبب السفر إلى بلاد الشرك وبلاد الكفر، أنه يسبب مثل هذه الأمور. جاء بأصنام معه من الشام وأمر الناس بعبادتها، جاءه الشيطان أيضا وقال له اذهب إلى جدة، يعني ساحل جدة والسيف، لأن الأصنام هذه مندفنة فيه، أصنام قوم نوح مندفنة ومطمورة في ساحل جدة. قال له الشيطان اذهب إلى جدة تجد فيها أصناما معدة، خذها ولا تهب، وادعو إليها سائر العرب تجب. فنبش الأصنام من الأرض ووزعها في أحياء العرب وألزم الناس بعبادتها والعياذ بالله. فكان أول من غير دين إبراهيم، كان عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودين إسماعيل. والسبب في هذا هو البحث عن الأصنام تحت الأرض، وأن الشيطان هو الذي أرشده إلى هذا. وكذلك الشياطين لا تزال تحرض الناس على البحث عن الأصنام والتنقيب عنها، ويقولون هذه من الآثار، هذه من الآثار. هذا هو عمل عمرو بن لحي، وإن كان الذين يبحثون عنها يقصدون من ناحية الحضارة ومن ناحية الفن، لكن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار، كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن الشيخ رحمه الله قال إن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية شركية. الزيارة الشرعية هي التي يقصد بها الدعاء للميت. يعني الزيارة الشرعية تنقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول زيارة يقصد بها الدعاء للميت والاستغفار له، السلام عليه، هذه شرعية وفيها نفع للميت وأجر للحي. نفع للميت بالدعاء له وأجر للحي في نفع أخيه الميت أو قريبه الميت بالدعاء له، لا أن الميت هو الذي ينفع الحي أو يطلب منه الحي شيئا. هذا يأتي في الزيارة الشركية. والنوع الثاني من الزيارة، وهذه خاصة بالمؤمنين، هم الذين يسلم عليهم ويدعى لهم ويستغفر لهم. النوع الثاني من الزيارة الشرعية التي يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ، ولا يدعى للميت، وهذه زيارة قبور المشركين. تشرع زيارة قبور المشركين من أجل الاعتبار والاتعاظ لا من أجل الدعاء للميت أو الاستغفار له، لأن المسلم لا يستغفر للمشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الله جل وعلا يقول: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله: لقد كان لكم لقد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه. يعني هذا ليس فيه أسوة ولا قدوة، لا أستغفرن لك، لأن إبراهيم تبرأ من هذا، فعله في الأول، ثم لما تبين له أن والده عدو لله تبرأ منه، فلا يقتدى بإبراهيم في ذلك، لئلا يتخذ هذا حجة فيقال إن إبراهيم استغفر لأبيه فقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، لأنه وعد أباه بذلك في قوله: لا سلام عليك لا أستغفرن لك، ثم نهي عن ذلك فامتنع عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القصد من زيارة قبور الكفار: الاعتبار والاتعاظ في أمور الآخرة. إذا رأيت القبور وفيها من فيها من الناس، ومنهم العظماء ومنهم الملوك ومنهم الأغنياء، فإنك تعتبر وتتعظ وتعلم أن مصيرك كمصيرهم في يوم قريب أو بعيد، الله أعلم. فلابد من هذا، تستعد لهذا الأمر، تستعد لهذا الأمر قبل أن يحل بك. هذا هو القصد من زيارة المشركين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يزور قبر أمه، أم الرسول آمنة بنت وهب، ماتت على الشرك والرسول صلى الله عليه وسلم صغير قريب من الولادة، ماتت على الشرك. فالرسول من إشفاقه عليها استأذن ربه أن يأذن له فأذن له في زيارتها. فهذا الدليل على مشروعية زيارة المشرك الميت من أجل الاعتبار والاتعاظ. ثم استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له. فهذا دليل على أن المسلم لا يستغفر للمشرك حيا ولا ميتا. منع الله جل وعلا رسوله أن يستغفر لأمه، فبكى صلى الله عليه وسلم عند ذلك وأبكى من حوله. وبعد ذلك لم يزرها. الذين يترددون الآن على ما يزعمون أنه قبر أم الرسول بالأبواء، يعينون جبلا معينا ويضعون عليها حجار وعلامات يقولون هذا قبر أم الرسول، أول شيء أنه ما ثبت أن هذا قبر أم الرسول. ثانيا لو ثبت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول ما كانوا يترددون بعدما إن الله منعه من الاستغفار لها، ما كرر صلى الله عليه وسلم زيارتها، وصحابته ما كانوا يزورون قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء معروف عنهم. فالذين يترددون الآن على ويحاولون جعل القبر المزعوم أو الحصى المزعوم أنه هذا قبر آمنة ويزورونه خفية وبالليل ويضعون عليه الطيب، يضعون عليه الألوان، هذا كله من يحيى سنة الجاهلية وزرع لعبادة القبور في بلاد التوحيد. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى أن يتم لهم ما أرادوا في بلاد التوحيد ومنبع التوحيد ومبعث الرسالة، أن تؤسس فيها قبور تعبد من دون الله. فهذا هو الدليل على مشروعية زيارة قبور المشركين للاعتبار لا للاستغفار، لأن الله منع رسوله أن يستغفر لأمه كما منع إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه. نعم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله.
نعم.
ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
نعم. قول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذا دليل على أن المراد بزيارة القبور الشرعية أحد أمرين أو الأمرين جميعا، فقبر المؤمن يزار للأمرين، لتذكر الآخرة والدعاء له والاستغفار له، وأما قبور المشركين فتزار لأمر واحد فقط وهو الاعتبار والاتعاظ. نعم.
فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا.
نعم.
بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت،
وهذا النوع الثاني وهي الزيارة الشركية البدعية، وهو التي يقصد بها دعاء الميت وطلب الحوائج منه والتبرك بقبره والاستغاثة به، فهذه زيارة شركية. نعم.
فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين.
نعم.
وأما الزيارة البدعية،
نعم،
فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره، لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء.
وأما
الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. فالزيارة على هذه
فزيارة القبور ولو كانت قبور أولياء وصالحين ومؤمنين لا تزار من أجل طلب الحوائج من الأموات والتبرك بتربتهم والاستغاثة بهم، طلب الحوائج منهم، طلب الشفاعة منهم وغير ذلك، لأنه إن طلب الحوائج منهم ودعاهم من دون الله فهذا شرك أكبر، كما كانت الجاهلية تعمله عند القبور. وإن كان القصد الدعاء عند القبر ولا يدعو القبر وإنما يدعو الله، ولكن يظن أنه إذا دعا عند القبر فهذا سبب لقبول الدعاء، فهذه بدعية، هذه زيارة بدعية ووسيلة من وسائل الشرك، بدعية ووسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز أنه يتحرى الدعاء عند القبور. وإن كان لا يدعو إلا الله لا يتحرى الدعاء عند القبور، إذا أراد أن يدعو الله يدعوه عند غير القبور، يدعوه في المساجد، يدعوه في أي مكان، أما عند القبور فلا، لأن هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. نعم.
وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة.
هذه بدعية شركية، هذه بدعية لأنها لم تشرع، وشركية لأن فيها دعاء لغير الله. نعم.
أو يقصد الدعاء عند قبره
هذه بدعية فقط وليست شركية، لأنه لا يدعو الميت وإنما يظن أن الدعاء عند قبره يستجاب. نعم.
أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء،
أجوب يعني أقرب للإجابة. نعم.
فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره.
نعم. زيارة التي يقصد منها دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم هذه بدعية شركية، وأما الزيارة التي يدعى الله جل وعلا لكن عند القبر هذه بدعية، وسواء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره فإن القبور لا تزار من أجل ذلك. نعم.
وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك.
نعم.
ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه،
كما سبق لا تتخذوا القبور مساجد تصلون عندها، وإن كان المصلي لا يقصد إلا الله بصلاته لكن صلاته عند القبر بدعة ووسيلة من وسائل الشرك يتجنبها المسلم. نعم.
مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته.
نعم. لأن الله لعن اليهود والنصارى بسبب أي شيء؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، ما هو السبب؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها رجاء قبول الدعاء. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، نعم.
ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
قاتل الله اليهود، في الحديث الآخر لعنة الله على اليهود، والمقاتلة معناها اللعنة، معناها اللعنة، قاتله الله يعني لعنه الله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم. أولا أخبرنا أن هذا من سنة الجاهلية، من كان قبلكم، معلوم أن منهيون عن سنة الجاهلية. وثانيا أنه قال: فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي. ثم صرح فقال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيدات. نعم.
فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟
كيف بمن يقصد دعاء الميت؟ هذا شرك أكبر، وهذا هو الغالب على الأضرحة وأصحاب الأضرحة، إنهم يهتفون بهم وينادونهم ويستنجدون بهم ويبكون عند قبورهم ويرفعون أيديهم، هذا شرك أكبر. أو أنه يدعو الله لكن يأتي إلى القبور، هذا بدعة، لأن هذا ليس موضع دعاء، وأيضا وسيلة إلى الشرك. فيدعو الله بهم، يدعو الله بهم، يعني يقول بحق فلان أو بجاه فلان، فدعوة هذا دعاء إلى الله بالصالحين، توسل بهم بالصالحين. أو عندهم، هو ما يتوسل، لا يدعوهم ولا يتوسل بهم، ولكنه يدعو الله عند قبورهم، وهذا أيضا بدعة، هذا بدعة، فلا يجوز دعاء الميت، هذا شرك أكبر. ولا الدعاء به، وهذا هو التوسل الممنوع. ولا الدعاء عنده، وهذا أيضا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم.
فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته،
فإذا كان
هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟ واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات.
وهذا زعم باطل، لأن الله لم يجعل القبور محلا لأن تدعى أو يستغاث بها، ولم يجعلها مكانا للعبادة، لم يجعلها مكانا للعبادة، ولم يجعلها وسيلة إلى الله عز وجل، كل هذا من دين الجاهلية. نعم. وهذا هو الواقع في كثير من القبوريين اليوم، فمنهم من يعبدها من دون الله، وهذا شرك أكبر، ومنهم من يدعو بأصحابها ويتوسل بهم، وهذا بدعة أيضا، ومنهم من يدعو عندها رجاء الإجابة، وهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. إنما تزار القبور للغرض الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنها تذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة. وإذا كانت قبور مؤمنين فإن الزائر يدعو للأموات ويستغفر لهم ويسلم عليهم. نعم.
وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس.
نعم. الغلو في الصالحين بعد موتهم هو الذي سبب وقوع الشرك في قوم نوح، لأنهم كانوا في الأول على التوحيد، على دين آدم عليه السلام، على التوحيد، ثم لما غلوا في الصالحين وصوروهم بعد موتهم وعكفوا على قبورهم يتبركون بها وعلى صورهم يتبركون بها ويستغيثون بها حدث الشرك في الأرض من هذا التاريخ. فأرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينكر هذا الشرك ويدعو إلى عبادة الله له لا شريك له. فتبين لنا أن الغلو في الصالحين هو السبب لأول شرك وقع في الأرض، وأنه هو السبب الآن في الشرك الواقع من عباد القبور، هو الغلو في الصالحين. نعم.
وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام،
يعني 1000 سنة، 10 قرون 1000 سنة بين آدم ونوح كلهم على التوحيد، على دين آدم عليه السلام. نعم.
10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم.
نعم.
وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري. نعم. وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قول الله تعالى،
وهذا ثابت عن ابن عباس وهو في صحيح البخاري وفي كتب التفسير المعتمدة، كلهم يذكرون هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح.
هذه أسماءهم، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، آل الأمر بهم إلى أن عبدوا قبورهم وصورهم. نعم.
إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب.
هذه الأوثان التي اتخذها قوم نوح ويزعمون أنها على صور الصالحين، جاء الطوفان وهو الغرق والعياذ بالله الذي أهلك أهل الأرض إلا من نجا مع نوح في السفينة، إلا من نجا مع نوح في السفينة، وإلا فإن الله أغرق أهل الأرض كلهم. لما أصروا على الشرك وأبوا أن يستجيبوا لنوح، وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله فلم يستجيبوا له، عند ذلك دعا عليهم فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إيش السبب أنه دعا عليهم؟ لما قال الله جل وعلا له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلما أيس من استجابتهم دعا عليهم لئلا يفسدوا في الأرض، فاستجاب الله دعاءه وأرسل عليهم الطوفان وهو الماء الذي نبع من الأرض ونزل من السماء وعلى رؤوس الجبال، وأصبحت الأرض بحرة واحدة فيها أمواج، ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة التي أمره الله بصناعتها. فطمر الطوفان ديار قوم نوح بما فيها من الأوثان، وصارت تحت التراب ولم يفطن لها الناس، إلى أن جاء وقت عمرو بن لحي الخزاعي وكان ملكا على الحجاز وذهب إلى الشام للعلاج، ثم رآهم يعبدون الأصنام، فدخل ذلك في فكره، واستحسن هذا، وأراد أن يأمر أهل الحجاز بعبادة الأصنام مثل ما كان هذا في الشام. وهذا من سبب السفر إلى بلاد الشرك وبلاد الكفر، أنه يسبب مثل هذه الأمور. جاء بأصنام معه من الشام وأمر الناس بعبادتها. جاءه الشيطان أيضا وقال له اذهب إلى جدة، يعني ساحل جدة والسيف، لأن الأصنام هذه مندفنة فيه، أصنام قوم نوح مندفنة ومطمورة في ساحل جدة. قال له الشيطان اذهب إلى جدة تجد فيها أصناما معدة، خذها ولا تهب، وادعو إليها سائر العرب تجب. فنبش الأصنام من الأرض ووزعها في أحياء العرب وألزم الناس بعبادتها والعياذ بالله. فكان أول من غير دين إبراهيم، كان عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودين إسماعيل. والسبب في هذا هو البحث عن الأصنام تحت الأرض، وأن الشيطان هو الذي أرشده إلى هذا. وكذلك الشياطين لا تزال تحرض الناس على البحث عن الأصنام والتنقيب عنها، ويقولون هذه من الآثار، هذه من الآثار. هذا هو عمل عمرو بن لحي، وإن كان الذين يبحثون عنها يقصدون من ناحية الحضارة ومن ناحية الفن، لكن